أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. الوجه الأخير الذي ذكره الماتين لعدم تأثير الإجازة بعد الرد، وأن الرد موجب لفسخ العقد، هو التمسك بدليل السلطنة. وتوضيح ذلك أن الفضولي إذا باع مال الغير، فهنا نسألكم المالك الأصلي للعين هل له سلطنة على ماله أو ليس له سلطنة على ماله؟ لا إشكال أن الملكية موضوعة للسلطنة، فالناس مسلطون على أموالهم، فمقتضى السلطنة هو أن له أن يقطع علاقة المشتري بماله ويزيل العلقة الاعتبارية، وهي تمليك العين للمشتري. فما صدر من الفضول تمليك العين للمشتري، فمقتضى سلطنتي على مالي أن لي أن أقطع علاقة المشتري عن ملكي، وهي شنو؟ وهي داري أو سيارتي. ومعنى أن لي السلطنة أن أقطع العلق الاعتبارية بين ملكي وبين المشتري، أن لي الرد ولي الفسخ، وأنني لو فسخت ورددت لزالت علقة المشتري مع مالي، وأن تمليك العين للمشتري زال عن وعاء الاعتبار، وإلا لكان هذا شيخنا تضييق. لأي دائرة؟ لدائرة السلطنة. لو لم يكن لي سلطنة على أنه أفسخ العقد وأزيله من وعاء الاعتبار ولا أستطيع أن أرد، لكان هذا تضييقا لدائرة السلطنة. إذن ببركة الرد ينفسخ العقد لمقتضى دليل السلطنة، وإذا انقطع العقد لا يبقى محلا للإجازة بعدما رددت أيها المالك، فانفسخ العقد فلا محل للإجازة. فلو أردت أن تجيز بعد ذلك لا ينفع، لأن العقد زال عن وعاء الاعتبار، فلا محل للإجازة. ثم أمر المصنف بالتأمل، قال فتأمل. خل نقرأ المطلب ثم نقرأ ثم نبين التأمل. هذا مع أن مقتضى سلطنة الناس على أموالهم، اللي هو المالك الواقعي على ماله الذي بيع فضولان، تأثير الرد في قطع علاقة الطرف الآخر وهو المشتري عن ملكه، يعني عن ملك الطرف الأول وهو المجيز، عن ملكه، عن ملك من؟ ملك المجيز، ملك الطرف الأول وهو المالك الواقعي. فلا يبقى، يعني لا يبقى بعد الرد والقطع ما يلحقه الإجازة، لأنه زال العقد عن وعاء اعتبار. فتأمل. هنا يوجد عدة وجوه للتأمل. التأمل الأول أنه ما هو مفاد دليل السلطنة، وقد مر علينا مفصلان البحث في قاعدة الناس مسلطون على أموالهم في أوائل الكتاب في بحث المعاطات، وذكرنا خمسة تقريبات أو خمسة محتملات في بيان السلطنة. فقد ذهب البعض ومنهم الآخوند وسيدنا الخوئي وشيخنا التبريزي رضوان الله عليهم أن مفاد دليل السلطنة نفي المحجورية، وأن الإنسان ليس محجورا عليه التصرف في ماله في دائرة التصرفات الشرعية. فإذا فرغ أن هذا التصرف مما هو مقبول في الشريعة، يعني في دائرة الأحكام الشرعية، هل أنا يحجر علي أن أتصرف فأحتاج إلى إذن فلان وفلان، أو لا يحجر علي فأنا مستقل في التصرف؟ فلو شككنا أن الزوجة هل مستقلة في التصرف في أموالها فيما هو مقبول من التصرفات عند الشارع بالهبة والبيع والإجارة، أو تحتاج إلى إذن الزوج ولا يجوز لها أن تتصرف في مالها إلا بإذن زوجها، فيأتي الدليل الناس مسلطون على أموالهم وأن الإنسان له السلطنة على ماله، فليس لأحد أن يمنعه من التصرف. وكذا لو شككنا أن الصبي المميز هل أنه يحتاج إلى إذن الولي في التصرف في ماله أو لا، نقول الناس مسلطون على أموالهم. فإذا الدليل يدل على نفي شنو؟ نفي المحجورية إلى ثبوت الاستقلالية، عدم الحاجة إلى الإذن من الغير. ولا علاقة للدليل ما لو شككنا أن أصل التصرف صحيح شرعا أو ليس صحيحا شرعا، ومحل البحث ليس في السلطنة بمعنى نفي المحجورية والاستقلال فيما فرغ عنه أنه تصرف صحيح بنظر الشارع، فتكون الرواية أجنبية عن محل البحث. هذا مبنى. وهناك مبنى آخر اختاره الشيخ الأعظم، وقد ذكرنا هناك أن عندنا تصرفات من حيث الكم لتتذكرون، وتصرفات من حيث النوع والكيف. فهل الحديث يعالج التصرفات من حيث دائرة الكم أو من حيث دائرة الكيف؟ فتارة نسأل هل أن الشخص له أن يصالح على ماله، له أن يرهن ماله، له أن يؤجر ماله، شوف أجارة، صلح، إبراء، هبة، هذا من حيث الكم ودائرة الكم. وتارة نبحث عن دائرة الكيف، البيع هل له أن ينشئه معلق، هل ينشئه منجز، هل ينشئه على فرض مجهورية العوضين، هذا من حيث الكيف. فتارة يكون الكلام من حيث الكم وتارة يكون من حيث الجف. وقد وقع الخلاف أن دليل السلطنة هل يعالج كلا الحيثيتين أو الحيثية الكمية أو الحيثية الكيفية أو ماذا؟ ومحل البحث في أي حيثية؟ الناس مسلطون على أموالهم، فيريد هذا ببركة السلطنة أن يفسخ العقد قبل، فلعقد الفضولي قبل الإجازة. هذا كيف لو كان؟ كيف 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 الكيف فلا كيف له. نعم
هو متفقين أنه له أن يرد، لكن المختلفين فيه أنه كيف يرد، هل يكفي رد الباطن مثلا؟
لا ما بطن، خلنا تنبيه جديد شيخنا، تنبيه ثالث، لا ترجع التنبيه الثاني، احنا في التنبيه الثالث يا شيخ صادق. نحن كلامنا أنه لو فرضنا بأن هذا صدر منه فسخ، هل له سلطنة على هذا النوع من التصرف أو لا؟ هذا له سلطنة أن يبيع الدار، له سلطنة أن يصالح على الدار، هل له سلطنة أن يقطع علقة المشتري أو ليس له سلطنة؟ هذا كيف لو كان؟ نعم. تقول كيف؟ نعم. نعم. كلامنا في الرد مو في الإجازة. لا احنا نقول احنا وين بحثنا شيخنا انه لو رد يؤثر الرد لو ما يؤثر؟ نقول نعم يؤثر الرد بدليل السلطنة، نحن تمسكنا بدليل السلطنة لإثبات الرد، وأثر السلطنة للرد أنه فات محل الإجازة. فنحن الآن نبحث هل يصح تطبيق دليل السلطنة بلحاظ أن له الرد أو ليس له الرد. فقد يقال أن المورد من موارد التصرفات الكمية، له سلطنة على أن يجلس على عينه يسوق السيارة يبيع، هل له السلطنة أن يرد أو ليس له السلطنة أن يرد؟ فهذا كم وتوسيع لدائرة التصرفات من حيث الكم. إن كان له سلطنة على الرد زالت دائرة التصرفات، إن لم يكن له سلطنة على الرد ضاقت دائرة التصرفات. فهنا قد يقال أن المورد من باب التصرفات الكمية، وبناء على هذا هل دليل السلطنة يعالج السلطنة على التصرف الكمي أو لا؟ هذا محل نزاع بينهم، هل هو ناظر إلى الكيف أو ناظر إلى الكم. وقد يقال أن الرد مصداق للتصرف شنو الكمي لا للتصرف الكيفي. هذا تعليق قول. إذن المسألة تطبيق قاعدة السلطنة إنما يتم على بعض المباني دون بعض المباني. الاعتراض الثاني، التأمل الثاني، دليل السلطنة إنما يقول لك السلطنة في التصرف في مالك، فيما هو مالك، فيما هو مال لك. فلو أردت أن تأكل مالك، تجلس على مالك، تبيع مالك، فالتصرفات الحسية والاعتبارية التي مصبها ما كان مالا لك، نعم هذا يؤمنه دليل السلطنة. والمفروض في محل الباه أن التصرف الذي سيصدر منك ليس تصرفا مصبه مالك، بل تصرف مصبه وين؟ العقل في وعاء الاعتبار، والعقد في وعاء الاعتبار ليس هو مال لك. فما يراد تطبيق دليل السلطنة فيه قطع دائرتي، قطع ورفع، بل التمليك في وعاء شيخ عباس في وعاء الاعتبار. فهل لك سلطنة على إزالة الملكية والمنشأ في وعاء الاعتبار أو ليس لك؟ وهذا ليس مال لك وليس من شؤونك، بل هذا يرجع إلى المقنن، فيقال يا أيها المقنن أنت بحسب قواعدك وأحكامك هل ترى تأثير الفاس في زوال الملكية الاعتبارية أو لا ترى تأثير الفاس؟ فهذا يطرق في باب من؟ باب الشارع، لا أنه تصرف في شأنك وملكك، فهذا ليس من شؤونك. تأثير الفسخ وعدم تأثير الفسخ ليس داخل تحت سلطنة الإنسان وشأن من شؤون الإنسان، وإنما هو من الأحكام الشرعية التي يطرق فيها أي باب؟ باب الشارع. فلا معنى للتمسك بالناس مسلطون على أموالي. هذا التأمل ثاني. التأمل الثالث، قد يقال أن هذا لو تم أمر علينا سابقا يتم على النقل ولا يتم على الكشف، لأن الإجازة تنصب على العقد في زمان حصوله، والمفروض أن العقد في زمان حصوله موجود لما موجود في زمان حصوله يوم السبت، العقد موجود لما موجود موجود. فأنا المالك المجيز أجيز ذاك العقد الذي كان له تقرر في وعاء الاعتبار يوم السبت. فإذا الإجازة انصبت على العقد في يوم السبت، إذن والعقد يوم السبت له وجود، له وجود في وعاء الاعتبار، فانكشف ببركة الإجازة حصول النقل والانتقال، فصار المال من يوم السبت مالا للمشتري ببركة الإجازة، فينكشف بذلك أن لا سلطنة لك قبل ذلك على فسخ العقد وإزالة علقة الماء، علقة المشتري بالمال، لأنه مو مالك الآن. دقق معي، حطيك المثال. يوم السبت صار عقد الفضول على السيارة، ويوم الاثنين جاء المالك الواقعي قال أنا فسخت العقد، رددت العقد، ويوم الأربعاء نفس هذا قال أجزت العقد. قلت شلون تجيز؟ يقول أنا أجيز العقد الذي حصل أيام يوم السبت، وعقد يوم السبت موجود أو موجود؟ موجود، إنما أنا قطعت أيام اثنين. ما دام هو يوم السبت العقد موجود، فأنا أجيز ذاك العقد الذي حصل يوم السبت، وببركة الإجازة الكاشفة حصل النقل والانتقال من يوم من يوم السبت، فيتبين أن ما فعله يوم الاثنين لغ لو ملغ لغ، لأن يوم الاثنين ليست العين والسيارة ملكك لكي تقول الناس مسلطون على أموالهم وتقطع علاقة المشتري بمالك، ليس هذا مالك، لأنه الإجازة انصبت على العقد يوم السبت فحصل النقل والانتقال، فلا ينفع الفسخ الحاصل في الزمان المتخلل. نعم بناء على النقل، قد يقال بل يوم الأربعاء يراد إجازة العقد الذي يؤثر يوم الأربعاء، ويوم الأربعاء ماكو عقد لأنه قطع من أي يوم؟ من يوم الاثنين. فقد يفصل في المورد بين الإجازة الكاشفة والإجازة الناقلة، وأن تأثير الرد وإلغاء الإجازة إنما يتم بناء على وين؟ بناء على النقل، ولا يتم بناء على الكاش. فهذا يظهر من الشيخ في بحوثات سابقة، هذا الكلام الذي أذكره يظهر من الشيخ في بحث سابق مر علينا عندما ناقشنا كلمات المحقق القمي، وفرقنا بين الإجازة الكاشفة والإجازة الناقلة. فلعله لبعض هذه الوجوه الثلاثة أو كلها أو لا شيء منها قال فتأمل. يأتيك في الاختبار، ما هو وجه التأمل في المطلب؟ لا تقول الشيخ ما قال، الشيخ العظم قال في تأمل، في بطن تأمل. نعم،
الرد يقول مدلول الرد بأن هذا العقد باطل من الرأس، ليس من المنع عندما قال رددت، ليس لأنه رد، ليس فسخ.
بعد يأتي البحث الذي مار أنهم هذا الرد، شنو الرد؟ الرد الشيخ العظم يقول والأشياء تعرف بأضدادها، قال الرد، قال مثل الفاس الذي يقطع استمرار العقد. أتكلم على مباني الشيخ، ما أريد أشغال الشيخ. ماذا يقصد في تأمل؟ ماذا الشيخ فسر سابق الرد؟ قال ويعرف الأشياء بأضدادها، قال عندك إمضاء وعندك فسق، وقال الرد هو مثل الفاس، والفاس قطع لاستمرار العقد. بل يبر علينا سابقا لا أي حال مرت علينا هذه المطالب السابقة، وصار فيها نقض وإبرام، وصار فيها تأمل بعد على ما تقدم. فلعله لأجل هذا قال فتأمل. ما جاءنا الأمر أتمم هذه الوجوه لو ما أتممها، فقط في بيان وعرض ما هو محتمل أن يكون وجها للتأمل بحسب ما يستفاد من كلمات الشيخ في الأبحاث السابقة. هذا تمام الكلام في الوجه الثاني. إذن تبين، ارجع إلى البحث، تبين من جميع هذه الوجوه بالأمس واليوم أنه إذا حصل الفسخ والرد فلا تنفع الإجازة بعد الرد. هذا بمثابة المقتضي، ولكن هناك مانع من هذه الدعوى، وهو ما مر علينا في صحيحة محمد بن قيس، وهي الرواية التي كان الولد كل المشاكل من الأولاد، دير بالك على الأولاد، البنات ما يسوون مشاكل هواية، الأولاد يسوون مشاكل. هذا ما يأتيك في الامتحان. دير بالك على الأولاد. الولد، كل الولد، الولد باع جارية أبي حتى يورط أبوه. الولد باع، شاف جارية أبوه أزمن أمه، كله قاعد يا الجارية قال خلنا أبيع هذه، أفك الوالدة منها. واضح، ممكن أمه حرضته، يمكن الأم حرضته، الرضا بلي الأم بعرضها تحت جنة تحت أقدام مات. هذا فأمه حرضته، يمكن روح هاي الجارية ورضتنا، روح بيعها خلصنا، وغاي أبوك غايب ما أريد أشوف هالجارية في البيت، روح بيعها. باع الجارية وأولادها المشتري، وجابوا الولد، وين هذا قاعد نايم؟ أولادها المسنة يعني تقريبا سنة، باعوا الجارية وأولادها المشتري، جابت الولد، وبعدين رجع كان ظهر غائب. نعم، غائب للزيارة أو للدراسة أو للتجارة ما ندري، فرأى شو هالعفسة، وين الجارية؟ الليلة ولد، من وين الولد؟ من المشتري. فصارت العركة اللي مرت علينا سابقا، واستحمض وراح وأخذ الجارية،
فصار
بل وخاصمه فيها قال يا وليدتي بلي وجاريتي وأنا ما قلت لولدي أنه يبيع فأخذ الجارية وولدها فاستهلك رفع أمره إلى الإمام سلام الله عليه فقال الإمام بعطيك حل اقتراح خذ منه الولد اللي باعك فأخذ الولد وحبسه فقال ذاك ولدي حبسته رجع قال ولدي بولدك جيب ولدي بعطيك ولدك سلم واستلم ما أعطيك هذا الولد واضح وبعد المخاصمة والنزاع فعش يسوي ولده يريده فأطلق الآخر صراح الولد بلي بإزاء أنه ذاك نعم يعطيه الولد ويجيز فأجاز العقد بعد هذه المخاصمة مرت علينا المسألة قلنا أن ظاهر الرواية أنه حصلت المخاصمة مما يعني أنه حصل رد عقد الفضولي غاية ما يوجد أن الولد باع الجارية بدون إذن الأب ولكن الأب عندما أخذ الجارية فأخذه للجارية والمخاصمة رد لعقد الفضولي مع أن الرواية قالت في ذيلها بأنه إذا أجاز بعد ذلك نفذت الإجازة تذكر الرواية وهذا من موارد الإجازة بعد الرد فالرواية تدل على صحة الإجازة بعد الرد فماذا تقولون احنا جاوبنا عن هذا المطلب احنا الشيخ كان جاوب وما جاوب الشيخ الان هنا قال يجاوب احنا جاوبنا الذي جاوبنا هناك يذكره الشيخ هنا قلنا هناك ان مجرد رد واخذ الجارية لازم عام لا يدل على انشاء الفسق وفرقنا بين مجرد الكراهية النفسانية وبين إنشاء الرد وقلنا الفصل من العناوين من العناوين الإنشائية ومجرد أن المالك اطلع على أن عينه قد بيعت وخاصم وقال البائع فضولي وأخذ ورد المبيع واستلمه هذا قلنا لازم لعله من باب أنه يريد أن يتريث ما دام هو المال مالي أستطيع أنه أرده لما أستطيع أرده أستطيع أن أسترجعه وأرده وما زلت أفكر وقد أكون عندي كراهية نفسانية ولكن إلى الآن أنا ما أبرزت الإمضاء ولم أبرز قال أنا الآن سأرد الجارية والآن فعلا لعل عندي كراهة لكن بأسأل بتريث بشوف الموضوع بعدين بعد أسبوع لعله أجيز فمن حق المالك أن يرد ملكه وأن يتريث ولو كانت عنده كراهة فهذا لا يعني إنشاء الفسق فمن قال أنه برده الجارية أي أخذ المبيع هذا إنشاء للفسق قلنا هذا لازم والمخاصمة هم لازم مجرد أن أقول هذا باع مالي بغير إذني مو معنى أنني لا أنضل معاملة وأنني أفسخ معاملة وحينئذ لا ظهور في الرواية في أن هذا الرد بمعنى أخذ المبيع إنشاء فعلي للفاس بل هذا لازم أعام ولا يرد علينا بأنه الفسخ كما يحصل بالقول فكذلك يحصل بالفعل فنحن لا نمانع حصول الرد بالفعل ولكن هل الفعل الذي صدر فعل يدل على إنشاء الرد أو ليست له الصلاحية على إنشاء الرد يحضر شيخنا نحن لا ندعي أنه لا يتحقق الرد والفسخ بالأفعال وأن الرد والفسخ منحصر في الأقوال. لا لا نقبل ذلك. نحن نرى أن الفسخ والرد كما يحصل بالقول يحصل بالفعل. إنما البحث أن هذا الفعل هل له الصلاحية على إنشاء الفاس أو هو لازم أعام؟ هذا إشكالنا صوغ روي. فلا تنقضوا علينا ببعض الموارد الذي لو فرضنا أن الشخص كان باع الجارية وكان البيع خياري فقام بالاستمتاعات التي تتوقف على قاربها، هنا المقاربة فيه ملازمة عرفية على أن هذا إنشاء للرد بخلاف مجرد أخذ المبيع والمخاصمة كالنقاش نقاش بشيخ عباس صغروي وليس البحث بحثا كبروي. واضح إن شاء الله. والغريب أن بعض الشراح ناقشوا وشرحوه كبرويا وأشكلوه على المصنف، مع أن واضح كلمات المصنف أن البحث ها هنا بحث صغروي. اقرأ العبارة معي وتأمل. قال: نعم الصحيحة الواردة صحيحة محمد بن قيس في بيع الوليدة ظاهرة في صحة الإجازة بعد الرد، اللهم إلا أن يقال لا نسلم الظهور، أن يقال إن الرد، هذا الرد مو معنى الفاسخ، الرد الحسي يعني الأخذ، بعضهم فسر بالرد هنا بمعنى الفاسخ وقال يعني هذا المصنف ينكر أن هناك رد بالفعل، لا ما يقصد بالرد هو الفاس، ولهذا قال شنو كأخذ المبيع مثلا، هذا الرد الحسي رد المبيع أخذ المبيع إرجاع المبيع. قال إن الرد الفعلي يعني فعلية أخذ المبيع كأخذ المبيع غير كافٍ، بل لا بد أن يكون الرد بإنشاء الفاس سواء إنشاء بالقول أو بالفعل، فإن القول له الصلاحية على الإنشاء والفعل له الصلاحية على الإنشاء كالأفعال، كما أنه في باب إنشاء البيع يحصل بالأقوال ويحصل بالأفعال، إنشاء الرجعة في باب الطلاق يحصل بالأقوال ويحصل بالأفعال، إنشاء الإمضاء في بيع الخيار أو الفسخ بالفعل وبالأقوال هنا أيضا، بل الإجازة ورد العقد يحصل بالأفعال والأقوال. ودعوى أربعة تكلموا
على مبنى الشيخ،
قلنا هذا الكراهة رفع يده عن بعد خلاص، احنا في التنبيه الثالث الآن، لا ترجع للتنبيه الثاني ما
وهذا مبنى هو هذا رد رد
يا ورد
يعتبر فاس
ما يعتبر فاس
قبل هو رد الفعل
ما قبل، قال له لا 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 توقف، قال أن هذا ذكره المشهور ولكن هناك مانعين في المسألة، واضح، وهو كل البحث الآن يمشي على كلمات المشهور بعد ما يرى مجرد الكراهة الفعلية، حتى أن أصل الكراهة الفعلية مو واضحة شيخنا، قلنا هذا أخذ المبيع لازم أعمل الكراهة الفعلية يتناسب مع التريف، يقول أنا إذا رأيت عيني على أنها بيعات أريد أتأمل أخذت المبيع، هو ما يتكلم على أن مجرد الكراهة فاسخ،
هو يكفيه الدلالة العرفية بالخارج
أعام لازم أعام يكون نقاش صغرى بصار. قال ودعوى لا 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 ودعوى أن الفسخ هنا في باب الفضول ليس بأولى من الفسخ في العقود اللازمة، يعقد اللازمة يعني في موارد الخيارات، إذا عندك عقد لازم ولكن أكو خيار ونريد نفسخ بالخيار، وقد صرحوا بحصول الفسخ بالفعل، شوف الجواب يدفعها، يا أي فعل هو الذي يوجب الفسخ؟ الفعل الذي يلازم الدلالة عرفا على الفسخ، ونحن نتكلم الآن عن فعل لا يلازم الدلالة على الفسخ، فالنقاش أن هذه الأفعال هل لها دلالة على الفسخ أو ليس لها دلالة على الفسخ، ويدفعها بأن الفعل، ما قال الفعل لا يحصل به الفسخ، قال البحث صغروي: إن الفعل الذي يحصل به الفسخ هو فعل لوازم ملك المبيع، يعني ما له ما يلازم وما يساوق الفسخ عرفان، يعني لا ينفك عرفان عن إنشاء الفاسخ. الموارد الذي يكون الفعل لا ينفك عرفا عن إنشاء الفاسخ، هذا الذي يدل عرفا على الفاسخ. قال: إن الفعل الذي يحصل به الفسخ هو فعل لوازم ملك المبيع كالوطء والعتق ونحوهما، لا بيع إلا في مثل، لو باعه واضح، لو وهبه، لا مثل أخذ المبيع، فإن أخذ المبيع لازم. وبالجملة فالظاهر، فالظاهر شنو الظاهر؟ من الأصحاب هنا وفي رجع الأصل المطلب، انتهى خلاص المانع، يقول الآن اترك، يقول النتيجة ما هو ظاهر كلمات الأصحاب؟ قال: وبالجملة فالظاهر، الظاهر من كلمات الأصحاب هنا، وين هنا؟ في باب فسخ عقد الفضولي. وفي جميع الالتزامات، وجميع الالتزامات يعني شيخنا كما في مسألة البيع الخياري، عدم الاعتبار بالإجازة الواقعة عقيب الفسخ. إذن ظاهر كلمات الأصحاب أنه لا معنى للإجازة عقيب الفسخ، لا في باب عقد الفضول ولا في باب الخيارات، لو فسخ ما ينفع بعد ذلك إمضاء العقد. فإن سلم، أنت لا تناقش في الرواية زائد احكي، فإن سلم ظهور الرواية في خلاف التسالم فليطرح العمل بظاهرها أو يؤول، فإما أن تطرح العمل بظاهرها أو تؤول، لو سلمت دلالتها أولها. نعم، لا يقول تخصيص، ما نقبل التخصيص، يعني قضية في واقع، يعني يقول بل يحكم تعوي بعيد، لأن الأصحاب هجروها، الأصحاب هناك تسالمون، أن تسالم بين الأصحاب على الكبرى الكلية أنه لا تنفع الإجازة بعد الفاس، ولم يلتزموا بمضمون هذه الرواية. بل لكن بعدين قلنا صحيح، لكن قلنا سابقا أنه هناك عدة احتمالات موجودة في المسألة، فهنا مصنف اللهم إلا أن يقال، خلها اللهم، هذا اللهم احنا قلنا، المهم مو مسألة. إذن إما أننا نقول أصلا لا ظهور فيها كما قال سيدنا الخوئي في ذاك الباء، أصلا ما فيها ظهور على أن هناك رد، وبينا المطلب، وقلنا لا ظهورها مما لا ينكره المنصف، احنا مو منصفين، والله شيخنا شو نسوي بعد، فإننا نقول هذا ظاهرها، ولكن الأصحاب لم يعملوا بهذا الظاهر، فهو مطروح أو مؤول. هذا نعم تفضل شيخنا. نعم مر علينا في موارد كثيرة، راجعوا، لا تأخذ المتشابهات، لا تترك المحكمات يا شيخ مصطفى، راجع موارد كثيرة في الأبحاث السابقة كلها يتكلم كان ما لو حصل الرد عن طريق أنه تصرف تصرفات تتوقف على الملكية، راجع موارد علينا موارد عديدة، الشيخ الأعظم ذكر بعض الموارد الذي فيها أفعال وقال أن هذه الأفعال توجب الفاسخ، مر علينا سابقا، فما عند نقاش كبروي المصنف، وإلا كان يقدر يقول بصير بصير هذا فعلنا فعل لا صلاحية له للرد، ليش يقول الرد مما لا يقبله منكر؟ كان يقدر يقول المصنف أنه لا يوجد في الرواية إنشاء للرد بالخول ويحيي البحث، فإذا ما كورت صار الجواب أسهل، ليش يدخلنا في هالعركة؟ واضح عبارته تتكلم على أنه ليس كل فعل صالح للرد، وإنما الفعل الذي يصلح لإنشاء الراد سنخ من الأفعال تلازم عرفا الراد لا أنها تكون لازمة. ولهذا قال العبارة إن الفعل الذي يحصل به الفسخ، ما قال الفعل لا يحصل به فسخ، قال الفعل الذي يحصل به الفسخ هو فعل لوازم ملك لا مثل أخذ المبيع. فواضح أنه الأبحاث أبحاث صغرية. التنبيه كم الرابع، دير بالك على التنبيه. لو حصل العقد الفضولي، ورثنا هذا الفضولي يوم السبت، فباع الفضولي دارا وسيارة وقل الثياب علي بيحل عليه وثياب المالك، فسمع المالك بما فعله ولده الفضولي، ولده فضولي، فقال هذه آخر حياتنا الولد والتربية، حتى هدوم لا يباحة، حتى الهدوم الذي علي شنو هذه الدنيا، أنا أبقى ما أريد هذه الدنيا. فمات، مات، شنو هذا الولد، شنو فعل بأبي؟ فمات الأب يوم الاثنين، رزية يوم الاثنين، فمات الأب يوم الاثنين. فهنا الولد، وإن كان مخش ولد، اسمع شو يسوي الولد الوارث، هل يرث الإجازة أو لا يرث الإجازة؟ فهل الإجازة مما تورث أو ليس مما تورث؟ أو أجنبي باع مال الغير وقبل أن يمضي المالك الأصلي مات، كان هناك حق الإجازة لمن؟ للمالك الأصلي حق الإجازة، هل ينتقل حق الإجازة بالإرث إلى الورثة أو لا؟ فهل الإجازة مما تورث أو ليس مما تورث؟ هنا صياغتان للجواب، صياغة ذكرها العلماء وصياغة ذكرها الشيخ. الصياغة التي ذكرها العلماء الصياغة الفنية أن الإجازة حكم شرعي أو هو حق، وعلى تقدير الثاني هل هي من الحقوق التي قابلة للإرث أو ليس من الحقوق القابلة للإرث. فلكي يثبت أن الإجازة مما تورث نحتاج إلى إثبات مطلبين، أولا أنها ليست بحكم شرعي لأن الأحكام لا تورث، أحكام شرعية لا تورث، فلا بد أولا أن نثبت أنها ليس حكم شرعي، وثانيا لا بد أن نثبت يا شيخ عباس أن هذا الحق من قبيل الحقوق التي تورث، إذ ليس كل حق، حق الحضانة لا يورث، إذا الأم عندها حق الحضانة وماتت هل تنتقل حق الحضانة لورثتها؟ حق الحضانة لا يورث. مر علينا في أبحاث الحقوق في أول الكتاب، وسيأتيكم إن شاء الله في أول الجزء الرابع إن شاء الله الحقوق التي تورث والحقوق التي لا تورث. نعم إن شاء الله في المكان الذي نكون فيه وتكونون فيه. نعم لا يورث. نعم وسيأتيكم أيضا في أول الجزء الرابع، أول أبحاث الجزء الرابع في باب الحقوق. إذن الإجازة لازم نثبت أنها من قبيل الحقوق التي تورث. فذهب بعض الأعلام يا شيخنا أن الإجازة حكم شرعي، يعني الشارع حكم أن للمالك الواقع في باب عقد الفضول أن يجيز، والإجازة تؤثر في الصحة قبال ما ذهب له بعض الأعلام أن بيع الفضول لا يقبل التصحيح بالإجازة. ما قلنا في خلاف، بعضهم قال عقد الفضولي لا يقبل التصحيح بالإجازة، والشرع ما شرع الإجازة أصلا للمالك، هيج عقد الفضولي لاغو، هواء في الهواء الطلق، سراب بقيعة يحسبه الضمآن ما ما في شيء. فذهب جماعة أن الإجازة وتشريع الإجازة يا شيخ عباد حكم، والأحكام الشرعية ليس مما تركه الميت. روايات الإرث ماذا تقول؟ ما تركه الميت لوارثه. والإجازة حكم شرعي ليس مصداقا لما تركه الميت، فلا يور يور. خش كلام، كلام مرتب، كلام العلماء مرتب فيه. وذهب البعض اللخ، يعني الآخر لخ، يقولون لخ آخر، لا مو تكتبون لخ إلى بعد اكتشفنا أنهم في العراق يقولون لخ، لخ يعني آخر. إحنا نكتب كنا الأول نقط نقط إلى إلى يعني إلى آخره، هم يقولون لخ. بعدين سمعت أنا واحد يقول لخ، قلت شنو لخ؟ قال إحنا يعني الآخر. ففي بعض المجتمعات في العراق يقول هذا هذا اللخ، عندهم اللح، واللح غير اللخ، اللح يعني الجار اللصيق، وهذا الجار اللح. شو الجار اللح؟ يعني هذا الجار اللصيق. لازم أن تعرف اللغة يا شيخنا قبل أن تصل. الجار اللح، وعندنا الجار اللخ، ففرق بين الجار اللح والجار اللخ. واضح. نعم. لوح من من ما اللوح يعني شنو؟ من اللوح وما يصير. اللوح من وين جاي شيخنا اللصيق؟ يعني التحام مصير ما عنده.
بعيد
لوح.
وين وين وجه البعض؟
لحيم مثل.
ولا لوح شنو؟
لحيم لحيم لحمة الرضا شنو في لحمة؟ لحمة كلحمة، لحمة من هذا اللوح، من اللحمة. نعم ذكرت من اللحمة. الرضاع لحمة كلحمة النسب، كذي رواية كريم، لحمة كلحمة اللح، يعني جار اللح، يعني هذا مثل لحمة النسب. ظننت أنه سيورثه. المهم، فهل فذكر ليش دخلنا في المطلع؟ ذكر بعض اللخ يعني بعض الآخرين بعض الآخر، وذكر بعض العلماء الآخرون أنه هذا من الحقوق، ولكن ليست من الحقوق القابلة للإرث. وقد بينا في بحث الحقوق في أول الكتاب، وسيأتيكم أو يأتينا ما أدري في الجزء الرابع، ما هي الضابطة في الحقوق التي تكون قابلة للنقل. ليش حق الحضانة ما ينقل؟ وليش حق حق كذا؟ فبا ذكرنا احنا ضابطه، ما اريد ادخل في البحث الان. فبعضهم ذكر ان هذه الاجازه لم يثبت انها اجازه من الحقوق القابله للنقل والانتقال. هذه الصياغه التي ذكرها الاعلام. المصنف ذكر المطلب بصياغه مختلفه، قال عندنا عندنا ملك، وعندنا سلطنة على الملك، وعندنا أثر لسلطنة الملك. كم أمور؟ ملك وسلطنة الملك وأثر على سلطنة الملك. ولازم نشوف الإجازة شنو دي، هي ملك أو سلطنة ملك أو أثر لسلطنة الملك. إذن المهندس شيخنا الأعظم هندس المطلب بطريقة مختلفة، يأتي بيان الهندسة. شوف كيف دخل إلى المطلب وكيف يخرج المطلب. يأتي دير بالك على المطالب، هذه مطالب مهمة ولطيفة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.